أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ولا يذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قد سبق لنا بيان الأمثلة الثلاثة التي ضربها الله تعالى للذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. والمثل الذي ضربه الله تعالى للذي ينفق ماله رئاء الناس، والمثل الذي ضربه الله تعالى للإنسان الذي ينفق ماله لأجل الله تعالى ولكنه يتبع نفقته أذى ومن. ثم خاطب المولى تبارك وتعالى المؤمنين فقال بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. هذا أمر للمؤمنين، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا جاءهم مثل هذه الآية أصغوا إليها أيما إصغاء، لأنها تخصهم، تخص أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب للمؤمنين، ومعنى هذا أنه ينبغي لهم أن يرعوا سمعهم ويفهموا جيدا ما هو المطلوب منهم. المطلوب أنفقوا من طيبات ما كسبتم. أنفقوا من المال الطيب الذي حصلتم عليه بسبب تجارتكم، ما كسبتم من عروض التجارة أو من أي وجه من أوجه الدخل كرواتب أو هدايا أو غيرها مما تكسبونه، ومما أخرجنا لكم من الأرض أيضا أنفقوا مما أخرجنا لكم من الأرض من الثمار والزروع، من ثمر الشجر ومن ثمر الزرع الذي يكون خروجه من الأرض. قد يسأل بعضكم كيف الإنسان يلقي حبة في الأرض ثم تخرج هذه الحبة على شكل نبتة ثم تثمر ويخرج منها ثمر نواة التمر ألقاها الإنسان في الأرض ثم صارت نخلة هي نواة واحدة وصارت نخلة تخرج في السنة مئات التمر بل ألوف وكذا حبة القمح أو حبة الشعير تلقى في الأرض ثم تخرج مئات الحب الله تعالى يقول أنفقوا من هذا ومما تكسبونه أيضا من أوجه أخرى كعروض التجارة وما تكتسبون من السائمة من بهيمة الأنعام وما تكتسبونه من الأجور التي تحصلون عليها من عقار أو منقول وما تحصلون عليه من رواتب ومكافآت وغيرها أنفقوا من أي نوع قال من الطيبات لا تنفقوا من الردي وإنما أنفقوا من الطيب إذا كان الإنسان عنده ثمر نخل وهو التمر وعنده جيد وعنده رديء فالجيد بعض الناس يذهب به إلى السوق ليبيعه والرديء يقول نخرج منه الزكاة الله تعالى يقول ما يصلح أنفقوا من الطيبات إنسان عنده قمح جيد وعنده قمح رديء فالجيد يبيعه في السوق لأنه يدر له سعر عالي والردي لا يأتيه إلا بسعر قليل فيخرج منه الزكاة وقد كان بعض الناس إذا صار عنده قنو حشف أو شيص أتى به وعلقه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل منه الناس فأنكر الله تعالى عليهم ذلك وقال أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون يعني لا تقصدوا الرديء وتنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه لو أن أحدا أعطاكم إياه سدادا لدين فإنكم لا تقبلون هذا إلا أن يغمض الإنسان عينه ويتساهل على مرض ونفسه غير قابلة فكذلك ينبغي أن تكون زكاتكم وصدقتكم وهذا شامل للزكاة الواجبة وصدقة التطوع فالإنفاق إنما يكون من أوساط المال لا يلزم الإنسان أن يخرج الجيد كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاذ وإياك وكرائم أموالهم ولا ينفق الإنسان من الرديء كما جاء في هذه الآية ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم لآخذيه إلا أن تغمضوا فيه هذه الآية فيها أسلوب تربوي وهو أن الله تبارك وتعالى جعل المتصدق كأنه المتصدق عليه وقال افرض انك انت الذي تريد الصدقة، فجاءك الغني صاحب المال الجيد والزرع الجيد واعطاك الرديء، وانت تنظر الى ماله الجيد، او افرض انك صاحب دين فأراد المدين أن يقضي دينه ويسلمك هذا المال، فإنك لا تقبله منه إلا على مضض وأنت متضايق، ومن شدة كراهيتك لا تنظر إليه وإنما تغمض عينيك، لأنه لا يصلح أو لا تسر به ولا تفرح به، وإنما تقبله وأنت كاره. فالله تبارك وتعالى يقول ولستم بآخذيه من غيركم، لو أراد غيركم أن يعطيكم إياه إلا أن تغمضوا فيه عيونكم. واعلموا أن الله غني حميد، اعلموا أن الله جل وعلا ليس بحاجة لكم ولا لصدقاتكم، وإنما هو غني عنكم، وأنتم الذين تستفيدون من هذا المال إذا دفعتموه، فالله غني عنكم وعن زكاتكم، ولكنه أراد لكم الخير بدفعكم من مال الطيب فتعلو بذلك مكانتكم ومنزلتكم عند الله. وحميد في كل أحواله، حميد في تشريعه، وحميد في أفعاله، وحميد في أسمائه وصفاته، وهو المستحق للحمد، وهو أهل الحمد. وينبغي للإنسان أن يحمد ربه على أن متعه وأغناه ويسر له أن يتصدق، فإن كثيرا من الناس عندهم مال وفير ولا يتصدقون، لكن هذا المال سيكون عليهم حسرة وندامة. والإنسان المتصدق هذا المال الذي يدفعه صدقة طيبة بها نفسه، هذا من فضل الله تعالى عليه أن وفقه لهذا العمل. ثم قرن المولى تبارك وتعالى موازنة بين حالتين، فقال جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان يعدكم الفقر، إذا أراد الإنسان أن يدفع شيء من المال فإذا لم يكن عنده إيمان فإنه يشق عليه ويقول أنا عندي مبلغ 10,000 أو 100,000 أخرجها زكاة بس تخرج، وأنا جمعتها وتعبت عليها، ولو أني اشتريت بها كذا لكان لي زيادة في المال، سنثري وزكاته حوالي 100,000، فأراد أن يخرجها، فالشيطان يقول له لا تخرجها، اشتر بها شيء آخر، وبذلك ينمو مالك. أنت عندك الآن مثلا 10,100,000، فمعنى هذا إذا خرجتها نقص مالك وصارت 10,000,000، والمئة هذه راحت عليك وضاعت. الله تعالى يعدكم مغفرة وزيادة في المال، مغفرة منه وفضلا، لأن الزكاة تنمي المال وتضاعفه وتباركه وتحفظه، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، تطهر أبدانهم وقلوبهم، وترفع نسبة أموالهم بحيث أن المال يزكو وينمو ويكثر، والزكاة معناها النمو. هذه الموازنة بين هذين الأمرين يجعل ضعاف الإيمان يستجيبون للشيطان، وبهذا يحجبون عن الزكاة. ومن القصص التي ذكرها بعض أهل التاريخ أن رجلا عنده مال كثير، وعند تمام الحول يحصي ماله لأجل أن يخرج زكاة، فإذا وجد ماله مال الزكاة كثير عجزت نفسه عن إخراجه، وكلما هم بإخراجه ما استطاع، فما كان منه في يوم من الأيام إلا أن صعد على السطح وصاح بالناس وقال: يا أيها الناس تعالوا خذوا الزكاة لأني لا أستطيع إخراجها. لا تسمح نفسه ولا تطيب أن يخرجها، فترك بابه مفتوحا ونادى في الناس أن يأتوا ليأخذوا مال الزكاة، لأنه كان في مصارعة شديدة مع الشيطان، فإذا رأى كثرة ماله الذي يريد أن يخرجه بالزكاة طمع فيه وشحت نفسه به وبخل، مع أنه موقن بأنه ليس له وإنما هو مال الله تعالى، فما كان منه إلا أن استعاذ بالله من الشيطان وصاحب الناس من سطح منزله وطلب من الفقراء وأهل الشام أن يأتوا ليأخذوا هذا المال حتى لا يجحده ويمنعه. هذا هو مصداق قوله تعالى: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والفحشاء أنواع كثيرة، ومنها مخالفة أوامر الشارع، أعم من أن تكون المراد بها الزنا واللواط، وهو كل ما فحش وكبر وعظم مما يخالف أمر الله تعالى أو يخالف نهيه. والله يعدكم مغفرة، أي أنه يعفو عنكم ويمسح ذنوبكم، فالصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. إذا تصدق الإنسان فإن هذا مغفرة لذنوبه. ويعدكم الله تعالى فضلا، مكانة فاضلة وزيادة في الأموال، فالأموال التي تخرج زكاتها تنمو وتتكاثر ويبارك الله فيها ويصرف عن صاحبها كثيرا من الكوارث والجوائح والمصائب، فيبقى ماله ناميا سليما من الآفات. والله واسع عليم، الله تعالى واسع الفضل، وأمواله وخزائنه ملأى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تصل إلى مليونين، الدرهم يصل إلى مليونين درهم، الحبة إلى مليونين حبة. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، وهو عليم بنياتكم ومقاصدكم، يعلم من ينفق رياء ويعلم من ينفق تقربا إلى الله، فلا تخفى عليه خافية من شؤونكم، لأنه يعلم ما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية ولا يعجزه شيء، فيثيب كلا بحسبه ويجازي كلا بعمله بحسب ما أضمر وقصد، فلا تخفى عليه خافية. ثم قال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة، الحكمة في الأصل هي وضع الشيء في موضعه، والذي يؤتى الحكمة هو الذي يعرف كيف يضع الأشياء مواضعها. وقيل إن المراد بالحكمة النبوة، وقيل إن المراد به العلم، وقيل المراد به الإسلام، وقيل المراد به الفهم، وكل هذه المعاني صحيحة. وقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الحكمة مخافة الله. فرأس الحكمة مخافة الله تعالى، فالإنسان الحكيم هو الذي يخاف الله جل وعلا، والإنسان الأحمق هو الذي لا يخاف من الله. يؤتي الحكمة من يشاء، والحكيم يكون عنده علم يحكم به، ومن ذلك علم الكتاب والسنة. فمن يؤتى الكتاب والسنة فقد أوتي خيرا كثيرا. من أوتي علم الكتاب وعلم السنة فإنه قد حاز السبق، وهذا هو الذي ينبغي أن يتسابق إليه المتسابقون، لأن العلم تستنير به البصائر، وتستقيم به الأمم، ويستضيء به أهل البصيرة، بينما أهل الجهل يتخبطون. وإذا أوتي الإنسان حكمة بمعنى علم وعمل فقد أوتي خيرا كثيرا. فمجرد العلم لا يكفي، بل لا بد أن يكون مع العلم ثمرته وهي العمل. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وهو أن يعمل بما علم، وكان قد علم كل ما ينبغي علمه. أوتي خيرا كثيرا، أي أعطي خيرا واسعا وشاملا ونافعا، وما يذكر إلا أولو الألباب، أي ما يتذكر ويعرف هذه الأمور إلا أصحاب العقول الواعية النيرة المستعملة استعمالا صحيحا. كثير من الناس عندهم عقول لكن لا يفقهون بها، والممدوح عليه هو من استفاد من عقله، من استفاد من لبه. والإنسان يتميز عن غيره بهذا العقل السليم، فإذا فسد العقل فحينئذ صار وبالا على صاحبه، فما ينتفع بهذه المواعظ وما يستفيد منها إلا من له عقل يفهم به الخطاب وينفذ به الأمر ويمتنع به عن النهي. وتلاحظون أن هذه الآية ختمت بهذا الأمر بقوله يؤتي الحكمة من يشاء، ختمها بقوله وما يتذكر إلا أولو الألباب، لأن هناك كثير من الناس عندهم عقول وعندهم أفهام لكنهم عطلوها عن أن تستعمل فيما خلقت له، وصارت تستعمل في غير مصلحتها. وهذا من مناسبة ختم الآية بهذه الجملة وما يتذكر إلا أولو الألباب، أو وما يذكر إلا أولو الألباب. فأصحاب الألباب هم الذين يكونون من أهل الحكمة، وهم الذين يحصلون الخير الكثير. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يؤتينا الحكمة وأن يجنبنا الفتنة وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: هل للعمرة طواف وداع؟ هل بعد طواف الوداع للعمرة إن كان يصلي خلف مقام إبراهيم؟ نقول: العمرة لها طواف وداع، والطواف بالبيت 7 أشواط، وكل طواف له صلاة ركعتين خلف المقام، إن تيسر، وإن لم يتيسر ففي أي موضع من الحرم. لكن لو أن الإنسان لم يأتي بطواف الوداع للعمرة فلا شيء عليه، بخلاف الحج، فإن من ترك طواف الوداع فإنه عليه دم ويكون آثما إذا تركه من دنيا. يقول: هل الاقتراض من البنوك لتمويل مشروعات الشباب بفائدة، هل هذا حرام أم حلال؟ نقول: إذا كان مثل ما ذكرت، والفائدة المعروف أنها ربا، وإن كان الاستعمار سماها فائدة إلا أنها خسارة وهلاك وضرر، فالتعامل يجب أن يكون عن سبيل الإقراض بلا زيادة. فإذا اقترضت 1000 ترد 1000، وإذا اقترضت 1,000,000 ترد 1,000,000. فإن طلب منك زيادة 1% أو 5% أو أكثر أو أقل، فإن هذا من الربا المحرم الذي هو من أكبر الكبائر، والذي هو من 7 الموبقات، وبهذا فلا يصح مثل هذه المعاملة. هذا يقول: رجل تزوج امرأة بكرا ولم يجدها بكرا، هل إذا رضي بها يكون قد أثم، وإذا طلقها يكون رماها بالزنا أم لا؟ نقول: لا، لأن البكارة قد تزول بغير ما ذكر، لأن البكارة قد تزول بغير فعل فاحشة. أحيانا قد يكون بعض الألعاب الرياضية التي الآن صارت توجد في بعض المدارس تزيل البكارة، فقد يكون هذا هو السبب. وإذا طلقها لا يسمى رماها بالزنا إلا إذا تلفظ بذلك، فإذا تلفظ بذلك فإن عليه الحد، أو يثبت ذلك ب4 شهود، فإن جاء ب4 شهود وإلا أقيم عليه الحد، أو أنه يلاعنها. هذا يقول: إنه جامع امرأته وهو صائم في شهر رمضان وليس متعمدا، فماذا عليه أن يعمل؟ الزوج لا يقال إنه جامع غير متعمد، لا يكون الزوج مكرها بحال، وعلى هذا فإن عليه الكفارة وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وعليه التوبة وعليه قضاء ذلك اليوم الذي جامعه. هذا يقول: كيف يتوضأ من له رجل أو يد صناعية؟ نقول: الصناعية لا تغسل، ليست داخلة في أعضاء الوضوء، إنما الذي يغسل هو أعضاء الوضوء الطبيعية، إذا كان ليس له إلا رجل واحدة حين يغسل الرجل الموجودة، أو لم يكن له إلا يد واحدة هو هذه اليد. اللهم إلا إذا كان بقي من الرجل شيء من موضع الوضوء، كما لو قطعت يده من الكف فإنه يغسل الذراع إلى المرفق، أو قطعت رجله إلى ما دون الكعب فإنه يغسل ما بقي إلى الكعب. هذا يقول: خرجت من المدينة قاصدا مكة للعمرة، وأنا في الطريق سرق بعض متاعي فاضطررت للعودة إلى المدينة وأنا محرم، ثم عدت إلى مكة وقضيت العمرة على أنني دخلت الميقات، ثم خرجت وبقيت محرما حتى عودتي إلى مكة، فهل علي شيء؟ أقول: ما دمت بقيت محرم ولم تنقض إحرامك فلا شيء عليك، هذا لا يؤثر على إحرامك ما دام باقيا حتى أديت مناسك عمرك. يقول: العمارة التي تؤجر هل عليها زكاة في قيمتها وكذلك في دخلها؟ نقول: العمارة أو السيارة أو نحوها لا زكاة فيها إذا كانت غير معروضة للبيع، أما إذا كانت معروضة للبيع فإذا مضى على عرضها سنة فإن الزكاة في قيمتها، وأما إذا كانت غير معروضة للبيع وإنما هي للتأجير أو السكنة فإنه لا زكاة في قيمتها، وإذا كانت تؤجر فإن الزكاة في أجرتها إذا مضى على الأجرة سنة. نعم، هو الدخل. يقول: لي مبلغ من المال عند الناس وحال عليه الحول وأريد أن أعتمر به، أو تعتمر به والدتي، فهل أخرج الزكاة علما بأني قد زكيت قبل هذا العام؟ بواسطة من عنده الفلوس. الإنسان إذا كان له دين عند شخص آخر فإنه يخرج زكاته إذا قبض، فإذا كان المدين مليا غير مماطل فإنه يخرج الزكاة عن السنوات التي مضت كلها، وإذا كان مفلسا أو مماطلا فإنه إذا قبض ما له أخرجه عن السنة الماضية فقط. وكونه كلفت المدين لإخراج الزكاة عنك يجزئ هذا عن تلك السنة. يقول: إنسان أجر شخصا شقة وشرط على المستأجر عدم إدخال التلفزيون، وبعد تمام العقد أدخل التلفزيون، فهل الإثم علي أم عليه في مخالفة الشرط؟ وهل أطالبه بالخروج حسب الشرط؟ وسبق أن قد أجرت قبله نفرين اثنين وجلسوا من شهر إلى آخر السؤال. على كل حال، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، وشرطك هذا شرط صحيح، فإذا خالف شرطك فلك أن تخرجه من السكن ما دمت قد شرطت عليه عند العقد أن لا يعمل هذا الأمر فخالفه، فإن لك الحق في إخراجه. هذا يسأل يقول: ورد النهي عن لقطة الحرم، فهل الحذاء الذي يرمى عند الأبواب ونحوها ويرميه عمال النظافة هل يعتبر من اللقطة أم يجوز للإنسان أخذه؟ نقول: إذا كان ذا قيمة فلا يجوز أخذه، لأن صاحبه سيأتي يبحث عنه في ذلك المكان، وصاحبه قد يكون وضعه داخل الحرم، وتصرف العمال بحمله ورمي خطأ منهم، ولكن هذا لا يحله للناس، فصاحبه يذهب إلى المكان ويبحث عن حذائه ويأخذه، فلا يحق لك أن تأخذ منه وإنما ابحث عن حذائك إن وجدته فخذه، وإن لم تجده فأخشى أن يكون السبب إنسان أخذه وفوت عليك حق. هذا يقول ما قولك في الزواج العرفي، وهل هناك مفهوم آخر للزواج يسمى زواج السفر أو زواج السر؟ نحن لا نعرف شيء من الزواج إلا الزواج الشرعي، والزواج الشرعي هو ما يحصل فيه إيجاب وقبول، ويكون الإيجاب من الولي والقبول من الزوج وبحضور شاهدين، ويكون فيه الزوجان خاليان من الموانع، ويكون ذلك برضاهما. هذا هو العقد الشرعي. أما الاصطلاحات التي تأتي بين حين وآخر، زواج عرفي أو زواج سري أو شيء من هذا، هذه لا نعرفها نحن هنا. وإذا كان صاحب السؤال يعرف عنها شيئا غير شيئا مخالفا، بمعنى لا تتوفر فيه شروط وأركان النكاح، فعليه أن يبين ذلك حتى نستطيع الإجابة عليه. إنما المهم هو أنه يجب على الإنسان في مسألة الزواج أن يحتاط ولا يترك هناك ثغرة من الثغرات، لأن الشارع احتاط للأبضاع ولا يقبل أن تكون محلا للتلاعب، ولهذا كان الهزل جدا في النكاح، ثلاث هزلهن جد وجدهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، وفي لفظ آخر النكاح والطلاق والعتاق. فلا يصلح للإنسان أن يتلاعب بالأبضاع، لأن هذا يترتب عليه نسل وذرية ونسب، وهذه الأمور لا يصلح التلاعب فيها بحال. هذا يقول: إذا لم يقم المعتمر بعد زيارة المسجد النبوي بالإحرام في الميقات، هل الذبح والإحرام من التنعيم يكفي؟ هناك مسألة مهمة، وهي أن الإنسان يجب عليه أن يعرف ما هي أركان العمرة وما هي واجباتها. الأركان العمرة الإحرام والطواف والسعي، وواجباتها الإحرام من الميقات والحلق. والأركان والواجبات لا بد أن يأتي بها الإنسان، فإذا عجز عن الركن لا تصح عمرته، وإذا عجز عن الواجب جبره بدم. أما أن يتعمد ترك الواجب فإنه يكون آثما، لأنه ترك ما أوجب الشارع عليه. وعلى هذا فلو أن إنسانا ترك الإحرام من الميقات وجاء قاصدا العمرة ولم يحرم من الميقات، فإننا نقول له: يلزمك أن ترجع لتحرم منه. فإن قال: قد أحرمت من دون ذلك، أحرمت من التنعيم ونحوه، فنقول: قد أثمت، لأنك تركت أمرا واجبا من واجبات الدين، وهو الإحرام من الميقات، فعليك التوبة إلى الله تعالى، لأنك قد عصيت وأثمت. وعليك حتى تجبر هذا النقص أيضا مع التوبة أن تذبح شاة بمكة. فسؤال هذا السائل نقول: إذا أنه اختار هو تأخير الإحرام حتى وصل إلى مكة، ففي هذه الحال يكون قد أثم، عليه ذبح شاة. وإذا كان لا غلب ونحو ذلك أو جهل الحكم، فنقول لعله يسقط عنك الإثم، لكن الدم لازم لك، فعليك أن تذبح شاة، والذبح إنما يكون بمكة. يقول: إذا كنت مسافرا سفرا طويلا كثلاثة أيام، هل يجوز لي أن أقصر وقتا وأتم آخر خلال الأيام الثلاثة؟ نقول: إذا كنت تصلي خلف إمام يتم فإنك تتم، كما لو وصلت إلى بلد فإنه يلزمك أن تصلي مع جماعة في المساجد وأهل البلد يسمون فأنت تسم معهم لزوما، ولا يحق لك القصر أنت خلف إمام يصلي إتماما. أما إذا كنت تصلي مع جماعة مسافرين فإنكم السنة في حقكم أن تكونوا تقصرون، وهو أفضل من الإتمام. وبعض أهل العلم يميل إلى إيجاب القصر على المسافر إذا كان يصلي وحده أو مع أناس مسافرين يقصرون، فإنه يلزمهم القصر ولا يتمون. على كل حال كونك تتم أحيانا أو تقصر أحيانا من دون غرض صحيح هذا خلاف السنة. وأما إذا كنت أتممت لأنك صليت خلف إمام يتم، كما لو أن إنسانا جاء إلى مكة يبقى فيها يومين أو ثلاثة، فإنه يصلي خلف إمام الحرم وهو يتم، وهذا يلزمه الإتمام، ولا يجوز له أن يقصر وهو خلف إمام يصلي أربعة. يقول هل على الأسلحة زكاة إذا كانت غير ليش الأسهم غير متداولة؟ ما معنى غير متداولة؟ يعني هو لا يريد أن يبيعها. إذا كان إنسان مثلا مساهم في شركة من الشركات وله فيها عدد من الأسهم، فإن هذه الشركة أجزاؤها مصنع ونتاج وآلات ونحو ذلك، وهذه لا زكاة فيها، وهو يملك من كل آلة ومن كل جزء من هذه الشركة قدرا معينا. إذن فالزكاة إنما تكون على ما يتداول من نتاج وربحه، فالربح الذي يربح من هذه الأسهم هي التي تزكى، وأما رأس المال فإنه لا زكاة فيه. وأما ما يتعلق بحال أخرى وهي ما يعمد إليه بعض الناس من التجارة بالأسهم، وكون الإنسان يبيع ويشتري ويعرض أسهمه للبيع والشراء، فهذه تعتبر من عروض التجارة وفيها الزكاة. إنسان مثلا يعرض أسهمه للبيع والشراء فهذه من عروض التجارة، وحينئذ فإن فيها الزكاة.
لكن الأرباح يا شيخ، الأرباح بعد فوق سنة ولا
هنا فيما يظهر لي أن الشركات هي التي تخرج الزكاة، أليس كذلك؟ أي. فإذا تولت الشركة إخراج الزكاة برئت ذمتك، وحينئذ إذا استلمتها فمن حين استلامك لا أخرج زكاة، أم إذا مضى عليها سنة تخرج زكاتها، وأما ما مضى فلا تتحمله الشركة. هذا يقول إذا جامع الزوج زوجته وهو نائم في النهار في رمضان وكان يظن ذلك ليلا، ولما استيقظ وعرف أنه كان في النهار، فما الحكم؟ هذه المسألة بعض أهل العلم قال إنه لا شيء عليه إلا قضاء ذلك اليوم، وبعض أهل العلم قال بل إن صومه ذلك اليوم يفسد وعليه الكفارة، واستدل هؤلاء بعموم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل الذي قال هلكت وأهلكت، قال ما أهلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، فقال هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا، قال فتصوم شهرين متتابعين؟ قال لا استطيع، قال تطعم 60 مسكينا، إلى آخر الحديث. فقالوا إن هذا عام في من كان عالما وجاهلا، ومن كان ذاكرا وناسيا، ويدخل في ذلك مثل حال هذا السائل الذي يظن أنه في في الليل ثم بان أنه في النهار. هذا يقول جئت من المدينة محرما قاصدا العمرة وذهبت إلى السكن، فهل يجوز لي الاغتسال أم أكتفي بالوضوء؟ نقول يجوز لك الاغتسال، لكن المحظور هو أن لا تستعمل شيئا معطر، لا تستعمل شامبو ولا صابون مما فيه رائحة عطرية. أما مجرد الاغتسال فإنه لا بأس به. هذا يقول كنت أشرب الدخان ونذرت إن بطلت الدخان أن أعمل عمرة كل 6 أشهر، والناس يقولون لي بلاش عمرة وأنفقها في سبيل الله، فما الحكم؟ أنا أقول أولا نهنئك بأن أكرمك الله تعالى بترك الدخان، هذه المادة السامة القاتلة المؤذية المتلفة للبدن والمتلفة للمال والمنافية للمروءة، ونسأل الله تعالى أن يكفي المسلمين شرها ويبعدها عنهم ويبعدهم عنها. المسألة الثانية أنك نذرت أنك إن تركت الدخان أن تؤدي عمرك كل 6 أشهر، هذا نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به، وحينئذ يلزمك أن تفي بنذرك كما نذرت، ونسأل الله تعالى أن يعينك. لكني أذكرك وأذكر الجميع بأن النذر مكروه، وقد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. وتأمل حالك أنت لو أنك أردت أن تعمل عمرة كل 6 أشهر من دون نذر، لوجدت نفسك منقادا لهذا الأمر ولا مشقة عليك، بينما الآن صرت تبحث عن مخرج وفك من هذا العسر الذي أسرت به نفسك وضيقت به عليك. فالنذر لا يلجأ إليه، لكن من نذر نذر طاعة فإنه يلزمه أن يفي بها، وحينئذ فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، وعلى هذا فيلزمك الوفاء بهذا النذر. وأنصحك وأنصح الجميع أن لا يلجأوا إلى النذر، وإنما يقاد الإنسان لأوامر الله ويعمل ما فيه خير له في دينه ودنياه من دون حاجة إلى نذر. يقول ما حكم من احتلم في نهار رمضان؟ نقول هذا لا شيء عليه لأنه لا اختيار له،